يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى آخره. هاي الآية المباركة اللي هي آية 236-237 من البقرة، ذكرناها سابقا في تسلسل الآيات اللي هي 115-116، وتناولناه هناك بمجموعة من الأحكام الشرعية تحت عنوان المتاع وأحكام أخرى بعد، فلا حاجة لإعادتها، ولكن ذكرها المصنف باعتبار أنها لها علاقة بمن بالطلاق وغير الطلاق. يريد أن يشير ترايها من آيات الأحكام وفي تسلسل آيات الطلاق، ولكن قد تناولناه هناك فلاحظ وراجع. الآية الأخرى تحت عنوان حرمة العضل، وهي آية 138 بالاستدلال، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر. هذه الآية فيها مجموعة من الأحكام، والمسألة الأساسية تبين أنه الزوج، مسألة يسموها مسألة العضل، وهو أنه الزوج إذا طلق زوجته طبعا بطلاق بائن، افترق أو لا يفترق، افترق مو صحيح، ويحتاج أو يحتاجان إلى عقد جديد للتواصل شنو بينهما، ويعني إيجاد العلقة واللحمة فيما بينهم من يعني من جديد. ولكن في بعض الأحيان لما أو أغلب الأحيان أحايين كثيرا الطلاق يكون بسبب مشاكل بين الزوج وزوجته. هسه طلقها ورا ما طلقها، انتهت العدة مالتها مال الرجعة، صار الطلاق بائن، لابد أن شنو يعني بينونة صارت، لابد أن يرجع بعقد جديد. الأهل شي يسوون؟ أهل الزوجة يمنعون الرجوع بين الزوجين، أي أهل الزوجة بتعبيرنا يضعون فيتو، ماكو منع من رجوع الزوجة إلى زوجها بعقد جديد وهو يريدها، وهو شنو يريدها. هذا ما يسمى بمسألة العضل، والعضل حرام، لا يجوز العضل. بعد الزوج إذا أراد أن يرجع إلى زوجته ويعني يتجاوزون المشاكل التي حصلت بينهما، أو لا في بعض الأحيان بين الزوج وبين أهل المرأة بتعبيرنا، واضح إن شاء الله، فخلينا يتجاوزون هاي المشاكل رقم واحد، وهذا من حق الزوج أن يرجع إلى شنو زوجته، ويوجد شنو حرمة في مسألة الإعضال والعضل، فلا يجوز شنو العضل، أي لا يجوز المنع من قبل أهل الزوجة للزوجة في العودة بعقد جديد إلى زوجها الأول إذا أراد ذلك. هذا واضح إن شاء الله تعالى، ما به بس هذا الحكم، وأكو بعض الأمور هسه خلنا نقرأها. تشير الآية الكريمة إلى قضية مهمة، وهي إن الزوجين متى ما تم الطلاق بينهما وانتهت العدة فلهما، يعني للزوج والزوجة، هذا حق من الحقوق، فلهما حق العودة بالزواج الجديد بعد ذلك، ولكن شنو بعقد جديد. ولا يجوز لمن؟ للأب، أب المنوة، أب الزوجة، أو سائر الأقرباء شنو منع الزوجة من ذلك حقدا على الزوج وكراهة منهم لتصرفاته وسلوكه. فالعضل الذي هو المنع قضية غير جائزة ما دام التراضي بالزواج من جديد بين الزوجين، ها، قد تم بشكل متعارف وعلى وفق الحدود الشرعية. لذلك قال فلا تعضلوهن، يعني لا يجوز العضل، حرمة العضل، أن ينكحن أزواجهن. بعد إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، بعد شو خصكم بهم، خليهم شنو يرجعون. هذا هو ظاهر الآية الكريمة.
هذا العضل يتحقق من الجهتين، ليش بس الخطاب للزوج؟ يعني
مو أول قال وإذا أول شيء الطلاق لمن أخذ بمن، وكذلك النكاح. أنا لما أريد أعقد، يعني خلينا نقول بتعبيرنا، يعني الأمور بيد الزوج من جهة الطلاق ومن جهة شنو النكاح، هاي رقم واحد صحيح، الذي يعني زوجتك نفسي هي تقول، بس هو من هو آخر شيء يقول قبلت، مو صحيح، فأمر الرجل بيده، هاي رقم واحد. اثنين، غالبا خلينا نقول إيش إذا بعدنا احتمال آخر، أنه الإشارة المن إلى المسألة الغالبية، المسألة الغالبية أنه الزوج هو المسيطر صحيح، وهو الذي يطلق، ولكن المانع في غالب الأمور من أهل الزوجة. فلعله شنو إشكال شنو في مسألة، في هذه المسألة الغالبية، وأن أهل الزوجة هم المانعون من عودتها، ونادرا ما نجد أن أهل الزوج شنو يمنعون من شنو العودة، يعني للزوج إلى زوجته. فالنظر إلى الحالة الغالبية، هاي رقم واحد. والنظر ثانيا شيء إلى أنه الحركة مال الزوج شنو تكون بحرية شنو أكثر، وأمره بيده، بخلاف الزوجة حتى بعد طلاقها. فهي وإن كانت مثلا خاصة الثيب، يعني مو الباكر، تدرون الباكر لا تتزوج إلا بإذن وليها، الأب أو الجد. أما الثيب خب أمرها بيدها أصلا، تقدر شنو ما، ولكن إحنا هنا نقبل شيء تقاليد وأعراف، حتى قبل لا ما يقبلون، دائما العائلة شنو تتحكم بمصير ابنتها. واضح إن شاء الله. فلعله إشارة إلى الحالة الغالبية. هذا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. هذا الخطاب المن ناظر، الاحتمال الأول أن يكون الخطاب ناظر إلى الأزواج، إلى الأزواج كلش واضحة. وإذا طلق زوجته فلا يجوز له منع زوجته المطلقة من الزواج بزوج آخر بعد انتهاء. هذا احتمال رقم اثنين. الاحتمال الأول، العفو، أكو احتمالين بالآية. الاحتمال الأول وإذا طلقتم النساء، يعني من هو الخطاب النفس شنو، يعني أول شيء للأزواج صحيح، يقول فلا تعضلوهن. نسأل هنا فلا تعضلوهن، الخطاب المن، المن الخطاب؟ الاحتمال الأول اللي استذكرناه، الخطاب إلى أولياء الزوجة، الخطاب إلى الذين يتحكمون بأمر الزوجة، إلى أقرباء الزوجة. يا أقرباء، يا أولياء، يا أب، لا تعضل ابنتك، لا تعضل قريبتك، وإنما اترك لها الأمر أن ترجع إلى زوجها. فالخطاب المن راح يكون هذا، يعني فلا تعضلوهن، الخطاب إلى الأولياء، هذا رقم شنو واحد. ولكن في المقام يوجد احتمال رقم شنو اثنين، احتمال ثاني هو هذا فلا تعضلوهن، لا، بعد الخطاب مو للأولياء مثل ما فسرناها أول شيء، لا، وإنما هذا الخطاب إذا أيها الزوج طلقت زوجتك واعتدت العدة ثم لم ترجع إليها، فبعد العدة ها لا تمنعها من الزواج بزوج ثاني. فالخطاب وين راح يكون؟ سوف يكون الخطاب فلا تعضلوهن يا أيها الأزواج ها في زواج مطلقاتكم من أزواج آخرين. فيكون الاحتمال الثاني المن الخطاب، يكون الاحتمال الثاني الخطاب شنو المن لنفس الأزواج. ويحتمل أن يكون الخطاب ناظرا إلى الأزواج، يعني الأزواج الأوائل، وأن الزوج إذا طلق زوجته فلا يجوز له منع زوجته فلا يجوز له منع زوجته المطلقة من الزواج بزوج آخر بعد انتهاء. واضح هذا الاحتمال.
بس بعد انتهاء المدة شنو صورة الزوج
الآن من الناحية؟ صحيح، من الناحية الشرعية انتهت بعد القيمومة مالته والقوامية، ولكن من الناحية العرفية هاي احنا بنصل، والعرف ببابك والمجتمع ببابك، مو يطلق مرته وراها يقولها اذا تتزوجين وراي اسويك باهلك وكذا واولادك. هيك مثلا ورقه الضغط من هو؟ الاولاد مثلا، واضح ان شاء الله، او العرف الاجتماعي او الاموال او النفقه الى اخره. فاحياء حايين متعدده الزوج شنو يمنع لعله من هو زوجته من الزواج بثاني، يريد يكسرها بتعبيرنا، ها، وما يخليها، ويقول اذا تتزوجين بعد اولادك ما خليك تشوفيهم، هيك اسوي باهلي. يعني عدة أوراق ضغط بتعبيرنا، ماكو اجتماعية يستعملها. ممكن هذا الاحتمال، ممكن يعني مو ممكن. زين، هو هذا الاحتمال، خب احنا مو بس نطلق احتمالات، غير اكو قرائن ومؤيدات. يقول نعم. أما الاحتمال الأول فيؤيده، اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ فلا تعضلوهن، يعني يا أيها الأقرباء الآباء، وأن الخطاب للأولياء الأمور الذي يؤيد الاحتمال الأول، وأن فلا تعضلوهن الخطاب إلمن للأولياء، هو التعبير أن ينكحن من هو أزواجهن. والتعبير أن ينكحن أزواجهن ظاهر في تحقق الزوجية السابقة، واضح؟ احنا مو قلنا الخطاب إما للأولياء، يابا لا تمنعون الزوجة المطلقة أن ترجع إلى زوجها الأول. شنو القرينة عليه؟ نعم، هو ده يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني بتعبير أن ينكحن أزواجهن السابقين، صحيح؟ فلما وفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن السابقين، معنى الخطاب لمن؟ للأولياء مو للزوج السابق، مو صحيح؟ ما يصير نقول له فلا تعضل أيها الزوج السابق أن تنكح المرأة زوجها السابق، نقول شلون هذه؟ فهاي أن ينكحن أزواجهن يعني أن ينكحن أزواجهن شنو هو؟ السابقين. فتعبير أزواجهن شنو هو؟ فتقرينا على أن الأزواج يا أزواج، ما قال أن ينكحن الرجال، ها، أو أن يتزوجن، لا، قال أزواجهن، وهاي هن للأزواج، تشير أو فيها مؤيد، فيها احتمال قوي، فيها قرينية على أنه المراد في الخطاب الأقرباء، واضح؟ هذا الاحتمال. لذلك قال ويؤيد الاحتمال الأول شنو؟ بتعبير أزواجهن، هاي أول. اثنين، قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا بينهم، وهذا دليل على أن المشكلة كانت بين منو منو؟ بين الزوج القديم وزوجته. فيا أيها الأقرباء لا تعضلوا الزوجات ولا تمنعوا الزوجات من الرجوع إلى أزواجهم القدماء، أو الزوج القديم، إذا صار مسألة تراضي شنو بين الزوج وبين زوجته. إذن هذا يؤيد يا احتمال، احتمال رقم واحد. احتمال رقم اثنين شو يقول؟ قال وإذا طلقتم من هو النساء، وإذا طلقتم من هو النساء، إذا طلقتم لمن الخطاب؟ للأزواج، هاي رقم واحد. إذا طلقتم مقدمة رقم واحد، الخطاب هو للأزواج. رقم اثنين، وحدة السياق فيها ظهور وإن كان ضعيف. نقول نعم، وحدة السياق فيها، يقول بوحدة السياق كما إذا طلقتم، ها، الخطاب فيه للأزواج، كذلك فلا تعضلوهن، المرة راح يصير الخطاب، ها، للأزواج. شنو القرين على ذا؟ قال بوحدة السياق. بوحدة شنو السياق؟ لأن السياق كما يذكر بعض الأصوليين ويذهبون، السياق يذهبون إلى أنه له ظهور، ولعله يكون في بعض الأحيان حجة. فلو كان الخطاب الأول لشخص بمقتضى السياق أن يكون الخطاب إلمن لنفس ها لنفس الأزواج ونفس الشخص. إذن بوحدة السياق نفهم أنه لا تعضلوهن مو الخطاب إلمن للأقرباء، وإنما الخطاب لنفس الأزواج. شنو الدليل؟ وحدة السياق. ولكن كما تعلمون، وحدة السياق كما يذكرون بعض شراح الرسائل المرزا الاشتياني وغير الاشتياني، السياق ظهوره جدا شنو جدا ضعيف، والتفكيك في السياق وارد لو مو وارد. وارد اصلا الخطابات القرانيه بقوه، مره يتكلم منا، ومره راسا يحول الخطاب شنو الى جهه اخرى، ومره يحول الى جهه اخرى، وبالتالي مو السياق ليس به حجه قويه. فيبقى الاحتمال الاول هو الاقوى في المقام. هذا واضح؟ إذن ملخص هذه الاحتمالين، الاحتمال الأول الخطاب للأقرباء والعضل من الأقرباء، والكلام حول رجوع الزوجة المطلقة إلى زوجها الأول. الاحتمال الثاني الخطاب للأزواج، والعضل من الزوج في منع زوجته المطلقة من الزواج بزوجين آخر. هاي عليها قرائن وهاي عليها شنو؟ قرائن ومؤيدات، ولكن الاحتمال الأول هو الراجح والقريب في المقام. واضحة إن شاء الله؟ قال ويؤيد الاحتمال الأول بأن العضل من الأقرباء التعبير بكلمة أزواجهن الظاهر في تحقق الزوجية السابقة، وهكذا يؤيد هذا مؤيد ثاني التعبير بقوله إذا تراضوا بينهم فإنه يتناسب مع الزوجين السابقين اللذين وقع بينهما الاختلاف المؤدي إلى الطلاق. جيد. ويؤيد الاحتمال الثاني التعبير بقوله إذا طلقتم الظاهر في كونه خطابا إلى الأزواج، وبقرينة وحدة السياق يلزم إرجاع الخطاب في قوله فلا تعضلوهن إليهم أي إلى الأزواج شنو أيضا. واضح إن شاء الله هذا؟
ما يرد شكال تفسير بالرأي
من هو؟
هذا الكلام هذا
التفسير بالرأي شيخنا، يعني أول شيء شنو نقصد بالرأي؟ مرة تفسير بالقياس، ها؟ أقيس شيء على شيء ظني ومو حجة، ومرة أقول أنا أرى وبدون شنو؟ بدون قرائن، ولكن هذا استظهار، يعني أنت هذا مو رأي، هذا احتمال. إحنا نقول هذا احتمال هذا احتمال، أقول لك شيخ هذا الاحتمال شنو؟ تقول أنا أرى، أقول لك أنت ترى من عندياتك ونفسك لو أكو قرائن حافة بالكلام. إذا كانت قرائن حافة بعد مو تفسير بالرأي، هو هذا الاستظهار. إحنا لما نقوم في عملية الاستدلال وإقامة الدليل على الحكم من القرآن والسنة، إما أن يكون الدليل قطعي، وهذا بعد أكو بنقاش لو ما بنقاش ما بنقاش، أكو تواتر، أكو ملازمة عقلية، أكو دليل عقلي قطعي، ها ته جيد. ولكن أغلب الأدلة من هذا النوع أو من نوع آخر، من نوع آخر أغلب الأدلة مالتنا هي عبارة عن ظنونات معتبرة حجة، جعلها الشارع شنو حجة، يا هو اللي هي عبارة عن شنو الأمارات. الأمارات عبارة عن أدلة ظنية. الأمارات مثل من؟ مثل الاستظهارات. عندما أقول لأحدهم ائتني بماء، ها؟ الذي يذهب إلى ذهنه على أصالة الحقيقة يا ماء، هذا الماء شنو؟ ها؟ العادي مو صحيح. أقول هذا حجة بيني وبينك، ولكن يحتمل أنه ما رايد هو هذا المي، رايد شنو؟ ائتني بماء، يعني ائتني برجل عالم علمه كالماء. يحتمل لو ما يحتمل؟ يحتمل. ماكو عيني لما أجي أقول ائتني بماء فياض قد تدفقت الحكمة من جوانبه، تقول ها إذن رايد شنو؟ مو نفس المي. هاي شنو؟ القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإحنا هيك خلنا نقول بتعبيرنا، احنا هو بدنا نشتغل في طور الاحتمالات، ولكن مره الاحتمال حجه ومره الاحتمال ليس شنو بحجه. الاحتمال الحجه اذا وصل الى مرحله الاستظهار هذا حجه بعد بيني وبينك، وهو منجز علي من المولى ومعذر لي امام شنو المولى. ومره الاحتمال نسميه احتمال ضعيف مو وجيه، هذا بعد ما يؤخذ به. واضح ان شاء الله تعالى؟ فاحنا لين عندي احتمال واحتمال، إذا هذا احتمال وجهي وهذا احتمال وجهي شي يصير؟ إجمال، صحيح؟ إذا هذا الاحتمال وجيه وصل إلى مرتبة الظن المعتبر 60-70 وهذا احتمال ضعيف صار شنو؟ استظهار، صحيح؟ فإحنا الاحتمال مرة ينهض يقوم، يعني في تعبيرنا ها؟ إما أني يتساون الاحتمال ينذني يصير إجمال بعد ماكو بيان وماكو حجية للظهور. ومرة لا تقول شيخنا هو دائما الاحتمال موجود، أقول لك صحيح ما دام الدليل القطعي ليس قطعيا، أو ما دام ليس لدينا دليلا عفوا، وما دام ليس لدينا دليل قطعي طبعا دائما في الظن الجهة الأخرى محتملة أو مو محتملة، محتملة، ولكن العقلاء يأخذون بها أو لا يأخذون، لا يأخذون في الظهورات في الأمارات في خبر الثقة إلى آخره، كلها أمارات ظنية حجة، الحجية جعلت لها من الشارع وأمضيت وأغرت وصارت السيرة عليها. واضحة إن شاء الله شيخنا؟ إذن خلاصة الكلام أنه لما نبرز رأي معين لابد من دليل، وهذا الدليل لابد أن يرقى إلى مستوى الحجية. فالدليل إما أن يكون قطعي أو يكون ظني حجية، لأن إحنا مو كل ظنهم عندنا حجية أخذنا بالأصول، أكو ظن معتبر وأكو ظن شنو غير معتبر. الظن المعتبر هاي الأمارات التي جعل الشارع حجة، والظن غير المعتبر القياس. القياس، القياس هو يعني احنا عندنا نسميه القياس الفقهي. القياس شنو هو؟ الفقهي الذي هو عبارة عن شنو هو؟ تمثيل منطقي، تمثيل منطقي ظنية بين الطرفين، فأنقل الحكم من الطرف الأول إلى الطرف الثاني لاحتمال أنه هذه هي شنو العلة، احتمال ظني، أقول هذا مو حجة، يمحق الدين والسنة كما قال الإمام الصادق. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة، وهي الآية 138 في سلسلة الآيات التي نتناولها في مجال الاستدلال وآيات الحكم. الآية الأخرى تتناول الطلاق الخلعي، وكذلك سوف نتناول من خلال الطلاق المباراة. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الآية تناولناها سابقا برقم آية 137 قبل درس، وذكرنا هذه الآية ترتبط بمن؟ بمسألة من هو؟ الطلاق. ولكن هنا نريد أن يعني الشيخ الأستاذ حفظه الله أفرزها وجعلها آية برأسها، لأنها لا تتناول مطلق الطلاق، وإنما تتناول قسم من أقسام الطلاق، وهو الطلاق شنو؟ الخلعي. الطلاق الخلعي. ما هو الطلاق الخلعي؟ الجواب هو عبارة عن طلاق من الطلاقات، ولكن شنو فيه قيدين. شنو القيد مالته؟ بذل المهر من الزوجة إلى زوجها وهي كارهة له، جاز في ذلك الآن للزوج شنو تطلقها. إذن هو نوع من أنواع الطلاقات، ولكن فيه شنو قيدين. القيد الأول أن تبذل الزوجة إلى زوجها المهر. القيد الثاني أن تكون لها، أن تكون الزوجة كارهة لمن؟ لزوجها، والكراهية من طرف واحد وهو الزوجة إلى زوجها، وهذا ما يعرف بمن؟ بالطلاق الخلعي، وهو من نوع الطلاق الرجعي له البائن، من نوع الطلاق البائن، صحيح؟ ومرة أخرى لا، الكراهية متحققة بين من الطرفين، الزوجة كارهة لمن؟ لزوجها، والزوج كارهة لزوجته، وفي نفس الوقت يريدان التطليق، وهي شنو مع كراهتها تبذل شنو مهرها، تقول له فكني عوفني، قال لها ما أقدر عوفك، تقول ولا أنا كرش بس ما أقدر، المجتمع يأذينا الكذا يأذينا ما أدري شنو، تقول له ده هاك هذا المهر، هاك هاي فليساتي أوعوفني. فالكراهة متحققة من من الطرفين مع بذل المال، والكراهة متحققة من الطرفين، يسمى هذا الطلاق بالطلاق شنو؟ المباراتي أو المباراتي، يعني عندنا أما طلاق المباراة أو طلاق شنو المباراة، والمباراة شنو هي؟ المصالحة بالمعنى اللغوي. واضح إن شاء الله؟ إذن المحصل أنه الفرق بين الطلاق الخلعي والمباراتي، الخلعي الكراهة من طرف واحد، المباراتي الكراهة شنو من طرفين، يشتركان في نقطة واحدة في كليهما، هناك بذل للمرء، هناك بذل للمرأة أو للزوجة لمهرها إلى زوجها. هذا واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح؟ واضح جيد. قال: ترتبط الآية الكريمة بما يصطلح عليه بطلاق الخلع. وين؟ قال بلي، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هاي الآية مو صحيح؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. شنو هاي افتدت به؟ وهي يعني أنها وهبت شنو أو أعطت مهرها لمن؟ ترتبط الآية الكريمة بما يصطلح عليه بطلاق الخلع، وهو عبارة عن الطلاق مع بذل المهر من الزوجة الكارهة لزوجها. وعلى هذا يكون الطلاق الخلعي متقوما بأمرين: أولا بذل المهر من الزوجة إلى الزوج طبعا، اثنين وكراهتها شنو أو وكراهتها للزوج من دون أن يكون هو كارها لها. جيد. فمع عدم بذل الزوجة للمهر لا يكون الطلاق خلعيا بل طلاقا متعارفا. طبعا هذا الطلاق المتعارف هسه كراهة من طرف واحد، كراهة من طرفين، لا يوجد فيه بذل للمال، يرجع إلى الطلاق هو الأصل مالتنا. وإذا كانت الكراهة من كلا الطرفين اصطلح عليه بالمباراة. فالفارق على هذا بين الخلع والمباراة هو أن الأول أي الخلعي متقوم بالكراهة من طرف الزوجة فقط، والثاني أي المباراة متقوم بالكراهة من كلا الطرفين. هاي نقطة الاختلاف، ويشتركان في بذل الزوجة الكارهة للمهر إلى زوجها. هذا واضح، أخذنا احنا بس على مود نستفيد من الآية المباركة هاي: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه هذا يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. المهور يحرم على الأزواج أن يأخذوا المهور شنو من زوجاتهم، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الأكو مشاكل بيناتهم. يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إذن شنو أكو إمضاء لنوع من الطلاق وهو الطلاق الخلعي. جيد. هذا لما قلنا الطلاق الخلعي نوع من الطلاق أو قسم من الطلاق، بعد شروط المقسم تجري عليه لو ما تجري؟ تجري. فكل ما اشترطنا من الشروط في أصل الطلاق فنفس هذه الشروط جارية في الطلاق من هو؟ الخلعي، لأن الطلاق الخلعي وكذا المباراة هو قسم من أقسام الطلاق. فلما هناك نريد امرأة ليست في حيض أو نفاس، كذلك هنا لابد أن تكون شنو؟ ليست في حيض أو نفاس، يعني يجب أن تكون المرأة خلال الطلاق أصلي مباراتي خلعي، يجب أن تكون طاهرة لو لا؟ نعم، هذا رقم واحد. اثنين، هذا الطهارة والطهر يجب أن يكون طهر لم تواقع فيه، هاي رقم شنو؟ اثنين. ثلاثة، يجب أن يكون الطلاق بحضور شاهدين عادلين، هاي ثلاثة. أربعة، يجب أن يكون الطلاق بالصيغة شنو؟ المتعارفة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني أنت طالق عفوا أو زوجتي مطلقة أو فلانة مطلقة إلى آخره. فنفس الشروط التي تشترط في أصل الطلاق أو الطلاق المطلق كذلك نفس الشروط ثابتة في الطلاق الخلعي، لأنه قسم من أقسام الطلاق. واضح إن شاء الله. لذلك قال: ويعتبر في صحة الخلع اجتماع شرائط صحة الطلاق من حضور الشاهدين عادلين، وكون الزوجة شنو طاهرة بطهر لم تواقع فيه، وإلى آخره. نفس الشروط اللي هناك هنا هم تجي. والوجه في اعتبار ذلك شنو الوجه؟ كون الخلعي فردا من أفراد الطلاق حقيقة، فيثبت فيه ما يعتبر شنو في الطلاق. واضح هذا إن شاء الله. جيد. مسألة مهمة، ولعله توهم يجري في حتى عند لعله بعض الطلبة أو المتشرع. إذن ما دام الطلاق الخلعي مشرع لا مو مشرع؟ مشرع، وفيه بذل للمال من الزوجة إلى زوجها وكراهة من الزوجة إلى زوجها، إذن يجوز للزوج أن يأخذ شنو هذا المال؟ نقول لا، هذا مو على أطلاقه، لابد أن يكون البذل من الزوجة الكارهة لزوجها يجب أن يكون عن طيب نفس. وبتعبير آخر هنا عندنا احتمال آخر: مرة أكو مشكلة بين الزوج وزوجته وهو كاره لها، عفوا وهي كارهة عفوا له، الكراهة من الزوجة، هو شي يسوي؟ يضيق عليها يضيق عليها يضيق عليها، فمن ضيق الخناق مالتها شي تسوي؟ تطيل مهر، وهي ما راضية بالإعطاء، ماكو وإن كانت كارهة له بس ما راضية بالإعطاء، تطيه إياه ويطلق. هذا مو طلاق خلعي، طلاق الخلعي يعني، أو حتى إذا وقع هذا الطلاق، ولكن إذا وقع هذا الطلاق بس مو هو بعنوان طلاق خلعي، لا، هذا ما طول المال قد أعطي من المرأة الزوجة إلى زوجها المطلق بدون طيب نفس فهذا حرام لو مو حرام؟ حرام، لأن الأموال لا تجوز الانتقال من شخص إلى شخص آخر إلا بطيب نفس، وبالتالي لا يجوز للزوج أن يعني يحصر زوجته، يضغط عليها إلى آخره كي ما تتنازل شنو عن مهرها، حتى يقول إيه هو طلاق شنو خلعي، والطلاق الخلعي هي كارهة إلي، وبالإضافة إلى هي كارهة إلي لازم تعطيني شنو أموال، خل أضيق عليها على ما تعطيني الأموال. لا هذا حرام. لا، في الحالة اللي إحنا نقول طلاق خلعي وكراهة وإعطاء، لابد لابد أن يكون الإعطاء من الزوجة بطيب نفس، هي مرتاحة تقول عمي أنا راضية، أنا شنو راضية، ما أريد أعيش وياه، أنا أكره، وهاي الأموال من طيب نفس خلي أخذها. هذا هو شنو الذي يسمى بالطلاق الخلعي رقم واحد. اثنين، هذه الأموال التي بذلت هي أموال مبذولة بطيب نفس، واضح إن شاء الله، ولا حرمته فيها. يعني يجوز للزوج، ها شوف شوف، يجوز للزوجة أن تعطي المهر رقم واحد وتطلب الطلاق الخلعي رقم اثنين وهي كارهة لزوجها رقم ثلاثة، وعند ذلك يأتي الزوج وبدون عضل أو بدون خلينا نقول ضغط لها وبدون اضطهاد لها أن يطلق الزوجة ويسمى بالطلاق الخلعي، ويملك هذا المال، وعندما يملك هذا المال يملكه بدون شنو حرمة، بدون شنو حرمة.
هذا في حالة الضغط قبل الزوج على الزوجة، ليش نصحح العقد هو ذا باعتبار عقد المكره
معقد هنا؟ هسه طلاق، طلاق إيقاع، والإيقاع من طرف واحد. اي لا، الطلاق من ايقاع واحد مو بعد عقد، اذا ايش سبب الطلاق؟ قال ويجدر الالتفات الى ان اخذ الزوجه شيئا من المهر او كل المهر من دون طيب نفس زوجته امر محرم. هذا الاصل مو الاصل، النساء مسلطون على اموالهم والمهر ملك زوجتي، فلا يجوز للزوج ان ياخذ من المهر شيئا ابدا ابدا، ما يجوز. هاي أصل هذا. نعم يستثنى من ذلك يا هو في الطلاق الخلعي، إذا أرادت المرأة أن تعطي شيء من المهر أو كل المهر وهي كارهة فيجوز لو ما يجوز؟ يجوز، ويجوز للزوج شنو أن يأخذ منه، بس هاي الحالة. بس شنو هاي الحالة؟ قلنا بطيبي نفسي. فلذلك هو ذكر القاعدة، شنو القاعدة؟ ويجدر الالتفات إلى أخذ إلى أن أخذ الزوج شيئا من المهر من دون طيب نفس زوجته أمر محرم، وحينما استثنت الآية الكريمة وقالت فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني شنو افتدت به؟ الزوجة نفسها. فلا يراد به بيان جواز إجبار الزوج شنو زوجته على بذل المهر ليطلقها طلاقا خلعيا، لا لا مو هذا المراد، بل يراد أن الزوجة لو بذلت المهر عن طيب نفسين فيحل للزوج أن فيحل للزوج أخذ ذلك، جيد، فيحل للزوج أخذ ذلك ليطلقها طلاقا خلعيا. فالزوجة تبذل عن طيب نفسها المهر إلى الزوج، وهو بدوره إذا طابت نفسه بالطلاق ورضي به فطلاقه يكون طلاقا خلعيا، واضح إن شاء الله. إذن في الطلاق الخلعي لا تكون الزوجة ملزمة ببذل المهر، والزوج لا يكون ملزما بالطلاق، بل متى ما بذلت هذه يعني الزوجة المهر عن طيب نفس جاز لذاك الآخر يعني الزوج الطلاق إن طابت نفسه به يعني بالطلاق. هذا واضح إن شاء الله، جيد. الطلاق الخلعي مسألة أخرى، هل هو طلاق رجعي أو طلاق بائن؟ الجواب الطلاق الخلعي من أنواع الطلاق شنو؟ البائن، ولكن مشروط بأن تسلم الزوجة المال إلى زوجها أو مطلقها، وأن لا ترجع في المهر. لما تقول راح أعطيك 100,000 دينار وطلقني، طلقها، إيش راح يقع الطلاق؟ تراها من الزوج راح يقع الطلاق شنو؟ طلاق خلعي بائن، ولكن هذا مشروط بشنو؟ مو انه تقول له بعد ما انطيك ما طول طلقتني، لا، بس تقول له ما انطيك يتحول الطلاق من بائن الى طلاق شنو؟ رجعي. يعني شرط الطلاق الخلعي شنو؟ بذل المرأة المال لزوجها. واضح ان شاء الله. لذلك قال والطلاق الخلعي طلاق بائن لا يحق للزوج فيه الرجوع في اثناء العدة الا من الى زوجته، نعم، إلا إذا رجعت الزوجة عن البذلي ما تريد تطي في أثناء العدة فيحق للزوجة الرجوع شنو أيضا. بقى هاي آخر شيء ما أكو يعني في شيء. يقول إذا جينا للآية المباركة نجد هنا شنو أكو خطابات متعددة وفيها نكت لعله أو حكم متعددة يذكرها. مرة الخطاب يوجه إلى الأمة، مرة الخطاب يوجه إلى الزوج، وهذا لما يوجه إلى الزوج مرة يوجه إلى الزوج بصيغة الخطاب ومرة يوجه إلى الزوج بصيغة شنو الغائب. فنجد أنه فد ظاهرة أن أكو تعدد خطابات، يعني يستحسن هذا الوجه الحكمة، هذا الوجه لعله، هذا الوجه إسا ما كذيش الثمرة الكبيرة لعله. ثم لا يخفى أن الآية الكريمة قد اختلفت كيفية توجيه الخطاب فيها. ففي البداية وجهت الخطاب إلى الأزواج وقالت ولا يحل لكم أن تأخذوا، هذا لمن؟ الخطاب للأزواج. ثم وجهته إلى الحكام أو إلى الأمة وقالت فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، وهذا قد يفسر بأن الغرض بيان اعتبار كون الخوف خوف النوعية. هاي فإن خفتم يعني كأنه المجتمع الأولياء إذا خافوا تصير شنو؟ يعني خوف نوعي وثابتا لدى العرف العام. وما هي النكتة في العدول من الخطاب في فقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا، اللي هو خطاب شنو؟ لا يحل لكم، يعني الضمير ضمير مخاطب إلى شنو؟ الغيبة في فقرة شنو؟ إلا أن يخاف، لعل ذلك لغرض تنشيط ذهن المخاطب ورفع الملل في الأصغاء. مو ذيك الثمرة يعني لعله ثمرة بلاغية. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.